بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. تكلمنا في الدروس التي مضت أمس وفي اليوم الذي قبله في تعليق على عقيدة أهل السنة والجماعة للعلامة ابن عثيمين رحمه الله وغفر الله له، ومما تقدم معنا أن هذه العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة، هي مبنية على الأصول الستة التي جاءت في حديث جبريل حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره. ومر معنا بيان ما معنى الإيمان بالله تبارك وتعالى، وهو أن يؤمن العبد بربوبية الله عز وجل، بأنه هو الخالق المدبر لجميع أمور خلقه، الملك الذي يملك هذه أو هذا الكون كله وهو في تصريفه وفي أمره. وكذلك الإيمان بألوهيته، بمعنى أنه لا يعبد إلا الله تبارك وتعالى. وكذلك الإيمان بأسمائه وصفاته، بأن الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى. وهذه الأسماء والصفات ليست محل اجتهاد للناس، وإنما هي توقيف، بمعنى أنها مبنية على الدليل من الكتاب والسنة. فما جاءنا في الكتاب والسنة بأنه اسم لله آمنا به وبمعناه وبما دل عليه من الآثار، وكذلك الصفات مثل ذلك، فنؤمن بصفات الله عز وجل التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، مثل السميع، مثل البصر والسمع، وأنه يتكلم، والاستواء على العرش والعلو، وغيرها من الصفات التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، فنصدق بذلك كله ونؤمن به حقيقة على ظاهره على ما يليق بالله تبارك وتعالى. وأن هذا الإيمان الذي هو بالأسماء والصفات مبني على ثلاثة أسس. الأساس الأول بأننا نثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما الأساس الثاني أن ننفي عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه من نقص وعيب، مع اعتقاد كمال ضده. وكذلك الأس الثالث قطع الطمع عن إدراك حقيقة هذه الصفات، بمعنى إدراك حقيقتها كيفيته، فإن كيفية صفات الله عز وجل لا يعلمها إلا الله عز وجل، لأن ربنا تبارك وتعالى غيب، والغيب لا يمكن معرفته إلا بأن يراه الإنسان بعينه، وهذا غير ممكن ونحن في هذه الحياة الدنيا، فإننا لن نرى ربنا إلا حينما ندخل الجنة بفضل الله ورحمته، وذلك أعظم النعيم. فيقطع الإنسان الطمع عن كيفية تلك الصفات. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أن هنالك أمور ينبغي للإنسان أن يحذر منها، وهي التمثيل والتكييف، وهو أن يمثل صفات الله عز وجل بصفات خلقه، أو أن يكيف صفة الله عز وجل على كيفية في ذهنه، فيقول كيفية الصفة كذا وكذا، وهذا كله من الباطل والعياذ بالله. وكذلك أن يحذر من التعطيل، تعطيل صفات الله عز وجل وتعطيل أسمائه، بأن يقول أن هذه الصفات لا معاني لها، وأن هذه الأسماء لا معاني لها، وإنما هي ألفاظ جامدة لا تدل على معاني، وهذا كله من الباطل، لأن الله عز وجل أنزل القرآن بلسان عربي مبين يفهمه الإنسان العربي ويعقل معناه ويعرف معناه. والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم بكلام العرب، بكلام فصيح بين، وغير ذلك من الأمور التي تدل على وضوح كتاب الله عز وجل وما فيه من الأمور المتعلقة سواء بالله تبارك وتعالى أو متعلقة بما يتعلق بأمر الغيب مثل الملائكة وكذلك اليوم الآخر كما سيأتي معنا. ثم الأمر الثاني الإيمان بالملائكة وهو الأصل، والإيمان بالكتب وهو الأصل الثاني، وهي حجة الله تبارك وتعالى على خلقه، أنزلها الله عز وجل على رسله مؤيدة لهم، وأن لكل نبي له كتاب، وهذا الكتاب هو كلام الله تبارك وتعالى ومتعلق بالشرائع التي تخص ذلك الزمان، ومن تلك الكتب التوراة والإنجيل والزبور والصحف، وأعظمها هو القرآن العظيم الذي هو مهيمن عليها بما فيه من الأخبار الصادقة وكذلك الأحكام العادلة. ثم ذكر الأصل الثالث وهو الإيمان بالرسل، وأن الرسل أرسلهم الله عز وجل مبشرين ومنذرين وداعين إلى الله تبارك وتعالى ومبينين لحق الله سبحانه وتعالى على عباده، وأعظم حق لله تبارك وتعالى على عباده أن يوحدوه سبحانه وتعالى ولا يشركوا به شيئا، وأن هؤلاء الرسل ليسوا على درجة واحدة في الفضل، فهم يتفاضلون، وأفضل هؤلاء الرسل هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم ونوح وموسى وعيسى، وهم أولو العزم من الرسل، وأن هؤلاء الرسل هم بشر خلقهم الله عز وجل من البشر، وأنهم يأكلون ويشربون وينامون ويمرضون ويموتون، وأنهم لا يملكون شيئا من ربوبية الله تبارك وتعالى، أي الخلق والرزق والإماتة والإحياء، فلا يملكون شيئا من ذلك، بل لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا إلا بما شاء الله تبارك وتعالى. ثم عرج الشيخ رحمه الله على ذكر فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما لهم من المنزلة العظيمة، وهذا من دين الله تبارك وتعالى، وحبهم إيمان وبغضهم كفر ونفاق والعياذ بالله. ثم اليوم نقرأ إن شاء الله عز وجل ما يتعلق بالأصل الخامس وهو الإيمان باليوم الآخر، فليتفضل الشيخ مبارك الله يجزاه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: فصل. ونؤمن باليوم الآخر وهو يوم القيامة الذي لا يوم بعده، حين يبعث الناس أحياء من بقاء إما في دار النعيم وإما في دار العذاب الأليم.
قال: ونؤمن باليوم الآخر، ثم بين ما معنى اليوم الآخر، قال: وهو يوم القيامة الذي لا يوم بعده، يعني هو آخر هذه الأيام، فلا يوم بعده، تنتهي الأيام فتكون إما حياة في نعيم دائم وإما في عذاب وأليم دائم، نسأل الله السلامة والعافية. ويوم القيامة تعددت أسماؤه في كتاب الله عز وجل وهي كثيرة، وذلك لشأن ذلك اليوم وعظم أمره، ولذلك تعددت أسماؤه، فإن العرب كلما عظم الشيء كثرت أسماؤه، فهذا الأسد مثلا أسماؤه كثيرة، وذلك لأنه هو ملك الغابة، وكذلك السيف تعددت أسماؤه، وذلك لأن شأنه عظيم، فالعرب يستعد حكمة من ذلك أن الإيمان بالله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى هو المبتدأ، بمعنى أنه هو الذي يبتدئ الأمر من عنده ويعود الأمر إليه سبحانه وتعالى، والإيمان واليوم الآخر لأنه هو المنتهى وإليه العودة وإليه الرجوع، فلذلك الإنسان إذا آمن بالله تبارك وتعالى واليوم الآخر سيستقيم على صراط الله تبارك وتعالى، ويسارع إلى الخيرات، ويبتعد عن الشرور، وذلك لأنه يعلم أن هناك يوم سيحاسب فيه على كل صغير وكبير، فكل كبير وصغير قد سطره الله تبارك وتعالى وكتبه الله تبارك وتعالى، وينشر هذا الأمر حينما يقف الخلائق بين يدي الله عز وجل. فلذلك من حسن إيمانه بالله وحسن إيمانه باليوم الآخر حسنت أعماله وحسنت عقيدته وحسنت أخلاقه واستقام على صراط الله تبارك وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: فنؤمن بالبعث وهو إحياء الله وهو إحياء الله.
طبعا اليوم الآخر اليوم الآخر هو يتعلق بأمور كثيرة، أولها يبدأ من الموت حينما يموت الإنسان، حينما ينازع الموت، فهذا هو أول اليوم الآخر. وحينما يوضع في قبره فإنه تقوم قيامته وتبدأ قيامته الخاصة، أما القيامة الكبرى هي التي تبدأ بالبعث كما ذكر الشيخ هنا. قال: فنؤمن بالبعث. ما هو البعث؟ نعم يا شيخ مبارك.
قال: فنؤمن بالبعث وهو إحياء الله تعالى الموتى حين ينفخ إسرافيل في الصور النفخة الثانية، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون.
البعث هو الإرسال، تقول بعثت فلانا يعني أرسلته. وأيضا البعث يطلق ويراد به الإثارة، تقول بعثت الناقة يعني أثرتها فقامت. فالبعث هو أن يبعث الله عز وجل الخلق من قبوره ويخرجهم من قبوره، وذلك بعد أن ينفخ إسرافيل في الصور النفخة الثانية. وهذا يدلنا على أن النفخة في الصور هي نفختان، النفخة الأولى هي نفخة الصعق والفزع، وهي حينما ينفخ في الصور يصعقون الناس يفزعون يصيبهم الفزع كما قال الله عز وجل: ففزع من في السماوات والأرض، يفزعون حينما يسمعون، ثم بعد ذلك يصعقون فيموتون كلهم إلا من شاء الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: فصعق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله. من شاء الله عز وجل عليه ألا يصعق ولا يموت، فهو يبقى بأمر الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك قال: ثم نفخ فيه أخرى. وثم هذه تدل على ماذا؟ تدل على التراخي، يعني أن هذه النفخة تأتي بعد ذلك. كم الزمان الذي بينهما؟ الله أعلم. سئل أبو هريرة رضي الله عنه كم بين النفختين، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال 40. قالوا: 40 يوما؟ قال: أبيت. قالوا: 40 شهرا؟ قال: أبيت. قالوا: 40 سنة؟ قال: أبيت. يعني لا أعلم، لا أحدثكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدثنا بذلك، وإنما قال بينهما 40. كم هي 40؟ الله أعلم. فبعد ذلك ينفخ إسرافيل في الصور فيبعث الناس، يخرجون من قبورهم وقوفا بين يدي الله تبارك وتعالى. ولذلك قال الله عز وجل: قال: فإذا هم قيام ينظرون. ينظرون الحقيقة التي وعد الله عز وجل بها وبعث بها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذكر الله عز وجل قال: قالوا: من بعثنا من مرقدنا هذا؟ قال: هذا ما وعد الله وصدق المرسلون. هذا هو وعد الله عز وجل، وهو الذي صدق حدث به الرسل أممهم، فقالوا لهم: إنكم ستبعثون وستقفون بين يدي الله عز وجل. نعم.
فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة بلا نعال، عراة بلا ثياب، غرلا بلا ختام، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين.
هذا هو حال الناس حينما يبعثون يوم القيامة، يبعثون يوم القيامة كحالهم حينما ولدوا. حينما ولدنا نحن ولدنا عراة ما علينا شيء، غرلا غير مختنين، هكذا الناس يبعثون يوم القيامة. ليس لنا، ليس علينا أحذية، كذلك يوم القيامة نبعث كأنما كأننا ولدنا الآن، حفاة عراة غرلا غير مختونين. ولذلك عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحديث أن الناس يبعثون يوم القيامة حفاة عراة غرلا غير مختونين، قالت رضي الله عنها وأرضاها، وهذا من شدة حيائها، قالت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة يا ابنة الصديق الأمر أعظم من ذلك، الأمر أعظم من هذا، الناس ليس عندهم أمر يستدعي أن ينظر بعضهم إلى بعض، بل كل يقول نفسي نفسي، يريد الخلاص، يريد الفكاك، قد عاينوا الحق وعاينوا الحقيقة وعلموا أن هذا الأمر قد وقع فلا مفر لهم منه. ولذلك قال الله عز وجل كما بدأنا أول خلق نعيده، يعيده الله عز وجل كما بدأه أول مرة، ثم قال وعدا علينا، وعدا علينا أي واجب على الله تبارك وتعالى، هذا البعث واجب على الله، أوجبه الله عز وجل على نفسه لم يجبه عليه أحد، وذلك حتى يكرم المحسنين ويعاقب المسيئين. ولذلك أكد الله هذا الوعد فقال إنا كنا فاعلين، يعني قادرين وفاعلين لهذا الأمر. نعم.
ونؤمن بصحائف الأعمال تعطى باليمين أو من وراء الظهور بالشمال، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. وقال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا.
نعم، ما كان يعمله الإنسان في هذه الحياة الدنيا مكتوب عليه ومسطر، إذ أنه ما منا من أحد إلا معه ملكان، ملك عن يمينه وملك عن شماله، الذي على اليمين يكتب الحسنات والذي على الشمال يكتب السيئات، وهذا الذي يكتب عليك يا عبد الله سينشر وسيدفع إليك يوم القيامة. فإن كنت من أهل الإيمان والتقوى أعطيت كتابك بيمينك، وإن كان العبد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، أعطي كتابه بشماله من وراء ظهره. رحم كتابه ويتحسن ما قد يقول الله
تعالى شيئا
وداخل ميزان ميزان ربنا ألامه أم لا جاء في المتان فضلنا من جذب الميزان لأخبر النبي السمين عند
ترى الله عليه وسلم وغيره من النبيين والمؤمنين والملائكة بأن الله تعالى يخرج من النار أقواما من المؤمنين بغير شفاعة بل بفضله ورحمته.
ومن ذلك أيضا من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالشفاعة، والشفاعة هي التوسط للغير إما لجلب نفع أو دفع ضر، إما لجلب نفع أو دفع ضر. وهذه الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، أي لمن ارتضاه الله تبارك وتعالى شافعا ومشفوعا فيه. يرضى الله عز وجل عن الشافع، ويرضى الله تبارك وتعالى عن المشفوع فيه. وأعظم هذه الشفاعات، طبعا هناك شفاعات متعددة، أعظمها على الإطلاق شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك هي الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا هو المقام المحمود الذي يقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة فيشفع في الخلائق كلهم، إذ أن الخلق حينما يرون الفزع العظيم وأن الشمس تدنو من رؤوسهم مقدار ميل ويرون هذا الهول العظيم والكرب، فيأتون إلى آدم فيقولون: أنت أبو البشر، ألا تشفع لنا عند الله؟ وخلقك الله بيده، ألا تشفع لنا عند الله؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ فيعتذر آدم عليه السلام فيقول: اذهبوا إلى نوح. فيأتون إلى نوح ويقولون له مثل الكلام، فيعتذر نوح، ثم يذهبون إلى إبراهيم فيعتذر إبراهيم، وإلى موسى وإلى عيسى، حتى يقول عيسى عليه السلام: اذهبوا إلى محمد. فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون: ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا تشفع لنا عند ربك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأقول أنا لها أنا لها. فيأتي يقول: فآتي وأسجد وأخر تحت العرش، فيفتح الله عز وجل علي من المحامد ما لا أعلمه. ثم يقول الله عز وجل: يا محمد ارفع رأسك واشفع، وقل يسمع، وسل تعطى، واشفع تشفع. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي. وهذا فيه فضيلة هذه الأمة، ابتدأ بأمته لأن لهم الفضل على سائر الأمم. ثم يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل الله عز وجل بأن يعجل القضاء بين الخلق. الخلق يريدون فقط أن يقضى، ينتهي الأمر الذي هم فيه، فالله عز وجل يعطي النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشفاعة، وهي خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم لا يشرك فيه أحد. ثم قال الشيخ: قال: ونؤمن بالشفاعة لمن دخل أو في من دخل النار من المؤمنين. هل فيه مؤمنين يدخلون النار؟ نعم، فيه مؤمنين يدخلون النار. بسبب ماذا؟ بسبب ذنوبه وخطاياه ومعاصيه، نسأل الله أن يغفر لنا يا رب العالمين هذه الذنوب والمعاصي، إن لم يعفو الله عن العبد فستكون سببا في دخوله للنار. فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء. هل النبي فقط؟ لا، بل معه غيره، الأنبياء يشفعون، والمؤمنون يشفعون، والملائكة أيضا يشفعون. فالمؤمنون يشفع بعضهم لبعض، ولذلك قال بعض السلف: استكثروا من إخوان الصلاح من المؤمنين، استكثروا منهم، فإن لكل مؤمن شفاعة يوم القيامة. فكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه حينما يدخل أهل الجنة الجنة يتفقد بعضهم بعضا، فيقولون: يا ربنا إن لنا إخوانا كانوا يصلون معنا وكانوا يصومون معنا، حبستهم ذنوبهم، فيقبل الله عز وجل شفاعتهم فيهم فيخرجهم الله من النار. ثم هؤلاء الذين يخرجون من النار وقد امتحشوا يرمون في نهر في الجنة اسمه نهر الحياة، فينبتون به كما تنبت الحبة في حمير السيل، فيكونون على أحسن صورة وأفضل صورة أرادها الله تبارك وتعالى. وأيضا مما يكون أن الله عز وجل يخرج من النار أناسا بغير شفاعة، وإنما برحمته سبحانه وتعالى يخرج الله عز وجل من النار برحمته وكرمه جل وعلا أناسا قد دخلوا النار برحمته وكرمه جل وعلا. نعم. طبعا هناك شفاعات أخرى، يعني كما يذكر أهل العلم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة في أن يدخلوا الجنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا أول من يقرع باب الجنة، فيقول من؟ يقول له مالك خازن الجنة، رضوان خازن الجنة، يقول من؟ فيقول محمد، فيقول أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم عند الله بأن يدخلوا أهل الجنة جميعا فيدخلون. وأيضا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب، فإن أبا طالب الأصل فيه أن يكون في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله، لكن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم له فيخفف عنه من العذاب، فيكون في أخمص قدميه جمرتان يغلي منها دماغه والعياذ بالله. ولذلك لما سأله العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال هل نفعت عمك أبا طالب بشيء؟ قال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، وإنه لفي ضحضاح من النار في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه والعياذ بالله. نعم.
ونؤمن بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من رائحة المسك، طوله شهر وعرضه شهر، وآنيته كنجوم السماء حسنا وكثرة، ويرده المؤمنون من أمته، من شرب منه لم يظمأ بعد ذلك.
نعم. وهذا أيضا من مشاهد يوم القيامة الحوض. والحوض هل هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط أم أن الأنبياء لكل نبي حوض؟ نقول قد جاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي حوض، لكل نبي حوض يريده أقوامهم وأممهم. وأكبر أو أعظم هذه يعني فيما يتعلق بالحوض يوم القيامة حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحوض قد ذكر الشيخ رحمه الله قال ماءه أشد بياضا من اللبن، وذلك من طيب منظره حينما تنظر إليه. فنحن نعلم أنه لا شيء أبيض من اللبن، هذا الحوض أبيض من اللبن، بياضه أشد من اللبن، كيف يكون منظره يا إخوان؟ منظر عظيم جدا. ثم قال وأحلى من العسل، العسل الذي نذوقه نحن هذا أحلى منه، طعمه طعم الماء الذي فيه أحلى من العسل. قال وأما رائحته فهي أطيب من المسك. هذه ثلاثة أمور نحن ندركها، اللبن والعسل والمسك. هذا الحوض وما فيه من الماء هو أطيب من هذه كلها، أطيب منها جميعا. كيف سيكون؟ سيكون ما أعظم من ذلك، أمر لا نستطيع أن نتصوره. لكن قرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذه المشاهد بأن جعل لها صورا، أطيب من اللبن، أبيض من اللبن، وأطيب من العسل، وأحلى من العسل، وأطيب من رائحة المسك. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كم هو عظم هذا الحوض، قال طوله شهر وعرضه شهر. شهر يا إخوان مو بمسير الإبل، حيث الإبل تسير شهرا كاملا، كم ستكون المسافة؟ كبيرة جدا. ولذلك جاء في بعض الروايات أنه من صنعاء إلى إيليا في بلاد الشام. هذا هو الحوض، فهو حوض عظيم، خص الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحوض بهذا العظم، وذلك لعظم منزلة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وآنيته كنجوم السماء. كنجوم السماء نستفيد منها أمرين. كنجوم السماء من حيث العدد كثرة، كم هي نجوم السماء؟ كثير، لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. وأيضا كنجوم السماء حسنا وبهاء، فإن نجوم السماء حينما يغيب القمر تزين السماء به وتتلألأ في السماء، فهكذا هي آنية هذا الحوض كثرة وحسنا. ولذلك قال الشيخ: كنجوم السماء حسنا وكثرة. قال: يرده المؤمنون من أمته، من شرب منه لم يظمأ بعد ذلك أبدا. هل هناك أناس يحجبون من هذا الحوض، يمنعون منه؟ نعم يمنعون منه. النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر الحوض وأنه واقف على الحوض ويقول، يدعو الناس هلموا هلموا إلى الحوض، يقول: فيأتي أناس فتضربهم الملائكة بالسياط، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي، فيقولون له الملائكة: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا. فهؤلاء الذين أحدثوا إما أن يكون أولئك المرتدون الذين ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا يكون من ابتدع في دين الله عز وجل ممن لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه خطورة البدعة، فإن البدعة خطيرة والعياذ بالله، تكون سببا في منع العبد من أن يرد حوض النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: ونؤمن بالصراط المنصوب على جهنم، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فيمر أولهم كالبرق، ثم كمر الريح، ثم كمر الطير، وأشد الرجال. والنبي صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول: يا رب سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد، فيأتي من يزحف. وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة تأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج ومكردس بالنار.
نعم. وكذلك من مشاهد يوم القيامة مما يؤمن به أهل السنة والجماعة الصراط. والصراط كما جاء في صحيح مسلم أنه أحد من السيف وأدق من الشعر، وهو يضرب على متن جهنم والعياذ بالله. فيمر به من هم؟ المؤمنون هم الذين يمرون عليه. أما الكفار يا إخوان فإنهم يدخلون النار دخولا أوليا، يساقون يحشرون إلى النار والعياذ بالله، فلا يمر عليه إلا من كان مؤمنا. ولكن هؤلاء المؤمنون يتفاوتون، كل بحسب عمله، كل بحسب عمله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الشيخ رحمه الله، قال: يمر الناس عليه على قدر أعماله. وأحوالهم متفاوتة، فمنهم من يمر كالبرق، انظر إلى سرعته، ما هي أعمال هذا الرجل الذي يمر كالبرق يا أخي؟ هذا لا شك أنه عمل أعمالا عظيمة جدا قبلها الله منه. فكن كذلك يا عبد الله، اجتهد في طاعة الله عز وجل حتى تمر كالبرق، فبقدر ما تعمل بقدر ما يكون لك يوم القيامة من الجزاء ومن النجاة من النار والعياذ بالله. ومنهم كمر الريح، ومنهم كالطير، ومنهم كأشد الرجال عدوا، ومنهم يا إخوان من يزحف تعجزه أعماله، قل به العمل فيزحف على الصراط بسبب قلة عمله في هذه الحياة الدنيا، أقبل على الدنيا وترك الآخرة، قل عمله في طاعة الله وكثرت سيئاته في المعاصي والعياذ بالله. قال: فيأتي من يزحف. قال: وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه الكلاليب تشبه شوك السعدان. كلكم تعرفون شوك السعدان، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم شوك السعدان في نجد، لم يكن موجودا في المدينة، وإنما هو في منطقة نجد وهو مشهور ومعروف. فله كلاليب كشوك السعدان تخطف الناس والعياذ بالله. فمنهم ناجل ومنهم مخدوش ومنهم مكردس على وجهه في النار والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية. نعم.
قال رحمه الله: ونؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة من أخبار ذلك اليوم وأهواله، أعاننا الله عليها ويسرها علينا بمنه وكرمه.
يعني هذا هو الواجب، الواجب أن تؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة من أخبار ذلك اليوم وأهواله، سواء ذكرها الشيخ هنا أو لم يذكره، فكل الأهوال وكل الأحوال والمشاهد التي تكون يوم القيامة يؤمن بها المؤمن ويصدق بها. نعم.
ونؤمن بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة يدخلوها، وهي للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة.
ليت أن الشيخ لو أنه نقلها حينما تحدث عن الشفاعة لكان أنسب. نعم.
ونؤمن بالجنة والنار، فالجنة دار النعيم التي أعدها الله تعالى للمؤمنين المتقين، فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. والنار دار العذاب التي أعدها الله تعالى للكافرين الظالمين، فيها من العذاب والنكال ما لا يخطر على البال، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. وهما موجودتان الآن ولن تثنيان أبدا أبد الآبدين، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، قد أحسن الله له رزقا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا، يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا.
نعم. قال: ونؤمن بالجنة والنار، نؤمن بأن الجنة والنار حق كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأن الجنة حق وأن النار حق، وهما موجودتان الآن، الآن الآن ونحن نتحدث موجودتان الآن، وأن الله ينشئ في الجنة كل يوم، فأنت حينما تقول سبحان الله وبحمده تغرس في الجنة غرسها الآن، تغرس الآن في الجنة، إذا قلت سبحان الله وبحمده غرست غرسا في الجنة، وكلما عملت زاد مكانك في الجنة إن كنت من أهل الجنة، فتقدم متاعك في الجنة وأنت في الدنيا. وأن الجنة والنار موجودتان الآن، وذلك لأن الله قال أعدت للمتقين، فالإعداد إنما يدل على أن هذا الشيء موجود، تقول لضيفك أعددت لك الطعام، ما يدل على ماذا؟ الطعام جاهز، صح ولا مو بصح يا أخوان؟ تقول أعددت لك طعاما تحبه، يعني الآن هو موجود. كذلك قال أعدت للمتقين، هذا للجنة، وقال للنار أعدت للكافرين بأنها موجودة الآن. وأن الجنة والنار لا تفنيان أبدا، باقيتان أبدا، لأن الجنة جزاء المحسنين والنار جزاء المفسدين والعياذ بالله. نعم.
ونشهد بالجنة لكل من شهد له الكتاب والسنة بالعين أو بالوصف. فمن الشهادة،
بالمناسبة الآيات التي جاءت في هذا اختبار، بس سؤال، بس السؤال، الآيات التي جاءت في ذكر بأن أهل الجنة خالدين فيها أبدا كثيرة جدا في القرآن، أما الآيات التي جاءت في ذكر التأبيد لأهل النار جاءت في ثلاث مواضع في القرآن، جاءت في ثلاثة مواضع في القرآن. الموضع الأول ما ذكره الشيخ هنا: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. نريد الموضعان الآخرين. ها تفضل.
سورة
وش اللي في سورة النساء؟
لا يفتر عنهم العذاب.
نعم
خالدين فيها لا يفتر عنهم العذاب.
لا نبي أبدا حنا نبي أبدا أبدا لفظ أبدا.
أي 11
النساء. ها؟
أي 11 النساء.
إيش يقول؟
أي 11 النساء.
في النساء أي 11. زين قلها.
هي آخر الصفحة.
آخر الصفحة. يدخله نار خالدا فيها.
لا ما فيها
أبدا.
ما فيها أبدا. ما فيها أبدا. هذه الآية ليست فيها أبدا. خليكم تفكرون تعلمونا بعدين. يلا.
قال رحمه الله: فمن الشهادة بالعين الشهادة لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ونحوهم ممن عينهم النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم يقول: ونشهد بالجنة لكل من شهد له الكتاب والسنة. الجنة الحكم للشخص بأنه في الجنة هذا أمر غيب، ما يدريك أن هذا الإنسان سيموت على إيش؟ سيموت على الإيمان، وربما يموت على الكفر والعياذ بالله. فإذا الشهادة للشخص بعينه بأنه في الجنة أو أنه في النار هذا أمر غيبي لا يجوز لك أن تتحدث به إلا ما جاء النص فيه، والنص جاء إما بأشخاص بأعيانهم وإما جاء بأوصاف. أما الناس الذين بأعيانهم فمثل من؟ أبو بكر رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن إيش؟ وزيد وزيد وأيضا بقي واحد.
سعد
ها؟ إيه قالها الآن.
سعيد
سعيد سعيد قلنا العشرة يعني. طيب وأيضا غير العشرة من؟
بلال رضي الله.
بلال بن أبي رباح. ما الدليل؟
إني أسمع وخشخشتها.
ها؟
أسمع وخشخشتها عليك في الجنة.
إيه نعم. ما العمل الذي تعمله؟ طيب وأيضا من؟ ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه وأرضاه، غسيل الملائكة.
عكاشة.
ها؟ وعكاشة بن محسن، ليس عكاشة، عكاشة بن محسن.
حنظلة.
ها؟
حنظلة.
وحنظلة أيضا، وأمهات المؤمنين أيضا. والصحابة رضي الله عنهم أيضا في الجنة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم معه. فهؤلاء عينهم النبي صلى الله عليه وسلم، عين أبو بكر وعين هؤلاء العشرة المبشرين بالجنة وعين غيرهم من الصحابة. فمن عينه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه في الجنة نشهد له أنه في الجنة. عمر في الجنة يا محمد؟ عمر نعم في الجنة. وهناك شهادة بالوصف، وذلك أن كل مؤمن، نقول كل مؤمن في الجنة، لأن المؤمنين هم الذين إيش؟ يدخلون الجنة. فنقول كل مؤمن في الجنة وكل تقي في الجنة. وعكس ذلك ما جاء في حق إيش؟ حق الكفار. فمنهم من عينهم النبي صلى الله عليه وسلم بالله تبارك وتعالى، مثل من؟ أبو لهب، ومثل من؟ فرعون، ومثل عمرو بن لحي. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في النار يجر قصبه أو أقصابه في الجنة، لأنه أول من غير دين العرب. وأيضا الشهادة بالوصف، نقول كل كافر في الجنة وكل كل كافر في النار، وكل مشرك شركا أكبر هو في النار والعياذ بالله، والمنافق النفاق الأكبر هو في النار والعياذ بالله. نعم.
ومن الشهادة بالوصف الشهادة لكل مؤمن أو تقي.
أما من يشهد له الناس بالخير والصلاح، يقولون فلان رجل صالح، نقول نرجو من الله عز وجل أن يكون من أهل الجنة، فإن شهادة الناس تكون خيرا أو دلالة خير على إيش؟ على صلاحه. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله في أرضه.
ونشهد بالوصف الشهادة لكل مؤمن
بعض أهل العلم يرى أن من تواترت الشهادة في حقه بالخير والصلاح يرى أنه يشهد له بعينه في الجنة، يرى أنه يشهد له بعينه في الجنة، لهذا الحديث الذي ذكرته لكم حينما مرت جنازة فشهد لها الصحابة في الخير فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، قالوا وما وجبت يا رسول؟ قال الجنة، قال أنتم شهداء الله عز وجل في أرضه. نعم.
ونشهد بالنار لكل من شهد له الكتاب والسنة بالعين أو بالوصف، فمن الشهادة بالعين الشهادة لأبي لهب وعمر بن لحي الخزاعي ونحوهما، ومن الشهادة بالوصف الشهادة لكل كافر أو مشرك شركا أكبر أو منافق. ونؤمن بفتنة القبر وهي سؤال الميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن ربي الله وديني الإسلام ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأما الكافر والمنافق فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته.
نعم. أيضا ومما نؤمن به فتنة القبر، فتنة القبر حق، قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأننا نفتن في قبورنا، أخبر أن أمته تفتن في قبورها مثل فتنة الدجال من شدتها والعياذ بالله، وهذه الفتنة تكون بأن يأتيه ملكان فيسألانه ثلاثة أسئلة هي منهج حياته في هذه الحياة الدنيا، من سار عليها أجاب ونجح وفاز برضوان الله تبارك وتعالى، ومن لم يكن قائما بها عاملا بها فإنه لا يجيب يوم حينما يسأل في قبره، فإنه يسأل عن دين عن ربه، من ربك؟ تقول ربي الله، ربي الله هو معبودي هو الذي خلقني، فتقول ما تعتقده في ربك الاعتقاد الحق، ثم تسأل عن دينك ما هو دينك فتقول دين الإسلام الذي هو كذا وكذا، وتسأل بعد ذلك عن نبيك فتقال لك ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم، من هو الرجل الذي بعث فيكم؟ ما اسمه؟ ما هو نسبه؟ وبماذا بعث؟ وما هو الواجب اتجاهه؟ فمن كان يعلم ذلك ويعتقده ويعمل بمقتضاه سيجيب على تلك الأسئلة الثلاثة، وما كان خلاف ذلك فإنه سيقول ها ها لا أدري. ولذلك قال الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، هذه الآية في عذاب في فتنة القبر، فالمؤمن يجيب، وأما الكافر والمنافق فإنه يقول ها ها لا أدري سمعت الناس. ولذلك التقليد يا إخواني في مثل هذه الأمور ما ينفع، لا بد أن تأخذ عقيدتك عن علم، عن بصيرة، عن دراية، حتى يكون جوابك جوابا سديدا موفقا قائما على العلم وعلى الدليل. نعم.
ونؤمن بنعيم القبر للمؤمنين الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ونؤمن بعذاب القبر للظالمين الكافرين، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون.
أي وكذلك مما يؤمن به أهل السنة الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، وهذا العذاب والنعيم يكون على الجسد وعلى الروح، على الجسد وعلى الروح، والإنسان ينعم بما قدم من عمل الصالح، ولذلك كما جاء في الحديث حينما يوضع المؤمن في قبره قال فيأتيه رجل على أحسن هيئة وأحسن صورة فيقول له المؤمن في قبره من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بالخير، فيقول أنا عملك الصالح، ما علمتك إلا سباقا في طاعة الله بعيدا عن معصية الله. وأما الكافر والمنافق فيأتيه عمله في صورة أقبح صورة والعياذ بالله، وأنتني رائح، فيقول له من أنت؟ فوجهك الذي لا يأتي إلا بالشر، فيقول أنا عملك السيء، فإني ما علمتك إلا سريعا في معصية الله بطيئا في طاعة الله تبارك وتعالى. الأول يقال له، يفتح له باب من الجنة فيقول هذا هو مقعدك في الجنة، فيقول ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة. والثاني والعياذ بالله يفتح له باب من النار فيقال هذا هو مقعدك من النار، فمن شدة ما يرى من هول النار يقول ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة، لأنه رأى ما هو أعظم مما هو فيه من العذاب والعياذ بالله. وأن المؤمن إذا نعم في قبره يفتح له في قبره مد بصر، ويأتيه من ريح الجنة وريحانه ونعيمها، ويقال له نام نوم العروس. العروس كيف تنام؟ تنام وهي مرتاحة مستانسة، والمعرس أيضا ينام وهو يشوفه مرتاح مستانس. كذلك المؤمن في قبره ينامه مرتاح مسرور فرح، وأما ضده وهو الكافر والمنافق فينام معذبا والعياذ بالله من شدة ما هو فيه من العذاب، نسأل الله العفو والعافية. نعم.
قال رحمه الله: ولا حديث في هذا كثيرة معلومة، فعلى المؤمن أن يؤمن بكل ما جاء.
طب هل العذاب فقط في القبر يكون على الكافر أم يصيب حتى المؤمن الفاسق؟ يصيب حتى المؤمن الفاسق، يصيب، وذلك بسبب ما وقع من الذنوب والمعاصي، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذاك الرجل الذي أخذ شمله من الغنائم قبل أن تقسم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها تشتعل عليه في قبره. وكذلك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي على أحد من الصحابة مات كان يسأل هل عليه دين، فإذا قالوا عليه دين ما كان يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك حتى يزجر الناس من أن يقعوا في الدين. فقال أحد الصحابة وهو أبو قتادة قال: يا رسول الله أنا أتحملهما. فمرت أيام ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا فعلت ما عليه إلا دينارين فقط. قال: ماذا فعلت بالدينارين؟ قال: الآن يا رسول الله قضيتهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن بردت جدته. وكذلك لما مر على قبرين فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير بلى إنه كبير. قال: أما أحدهما فكان يمشي في النميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من البول. هذا يدل على إيش؟ على أن المؤمن إذا وقع في الظلم، وقع في المعاصي، فإنه يعذب في قبره. هل هذا العذاب الذي يكون على المؤمن دائم أو غير دائم؟ هذا محل نظر عند أهل العلم، فبعضهم يقولون أنه لا يدوم، وبعضهم يقول أنه يدوم إلى ما شاء الله تبارك وتعالى. نعم.
فعلى المؤمن أن يؤمن بكل ما جاء به الكتاب والسنة من هذه الأمور الغيبية، وأن لا يعارضها بما يشاهد في الدنيا، فإن أمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا لظهور الفرق الكبير بينهما، والله المستعان.
نعم. كل ما هو غيب يا إخوان لا تقيسه على أمور الدنيا، لا تقيسه على أمور الدنيا، ما دام أنه غيب غائب عنك فلا تقحم عقلك فيه. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ونؤمن بالقدر خيره وشره، وهو تقدير الله تعالى للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته. وللقدر أربع مراتب.
هنا هذا هو الأصل الأخير، وهو الإيمان بالقدر، وهو أصل من أصول الإيمان. إنا كل شيء خلقناه بقدر. وكذلك كما جاء في حديث جبريل قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهذا القدر هو ما قدره الله عز وجل وكتبه في اللوح المحفوظ، فإن الله تبارك وتعالى كما جاء في الحديث أول ما خلق القلم فقال له اكتب، قال اكتب ما هو كائن، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى قيام الساعه. فجرى القلم بمقادير الخلائق الى قيام الساعه. وكما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن الله قدر مخالق الخلق قبل أن يخلقهم 50,000 سنة. فهذه أمور كلها مقدرة، قدرها الله تبارك وتعالى وشاءها سبحانه وتعالى، وهو تقديره للكائنات بحسب علمه وكذلك ما اقتضته حكمته جل وعلا. نعم. وللقدر 4 مراتب. المرتبة الأولى،
العلم، فنؤمن بأن الله تعالى بكل شيء عليم، علم ما كان وما يكون وكيف يكون بعلمه الأزلي الأبدي، فلا يتجدد له علم بعد جهل ولا يلحقه نسيان بعد علم.
هذه المرتبة الأولى، أن تعلم وأن تعتقد بأن الله يعلم كل شيء سبحانه. ولذلك قال الله عز وجل: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض. فالله يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، وقد أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى. وهذا العلم الذي هو صفة الله تبارك وتعالى علم أزلي أبدي. ومعنى أزلي يا إخوان معناه أنه علم ليس بحادث، ليس بحادث، الحادث هو الذي يكون بعد الجهل. وكذلك أبدي أي أنه لا ينقطع، لأنه صفة الله تبارك وتعالى. نعم. بخلافنا نحن المخلوقين فعلمنا حادث، فالأصل فينا الجهل. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون إيش؟ لا تعلمون شيئا، فعلمنا الله عز وجل بعد ذلك. وهل ننسى؟ نعم ننسى ونغفل ونسهو، حتى في الصلاة نقع، وذلك لضعفنا. نعم.
المرتبة الثانية، الكتابة، فنؤمن بأن الله تعالى كتب باللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير.
نعم. المرتبة الثانية الكتابة، وكما ذكرت لكم في الحديث الماضي أن الله أول ما خلق القلم فقال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. فكل مقادير الخلق التي علمها الله كتبها الله عز وجل في اللوح المحفوظ. وهذا اللوح المحفوظ عند الله عز وجل لم يطلع عليه أحد من خلقه، لا يعلم ما فيه إلا الله تبارك وتعالى. ومهما بلغ الإنسان من منزل عند الله فإنه لا يعلم الغيب ولا يعلم ما هو مكتوب في هذا اللوح. حتى النبي صلى الله عليه وسلم، نعم حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما الذي كتب في اللوح وكتبه الله تبارك وتعالى. قال: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ هذا الشق من الآية يدل على العلم. قال: إن ذلك في كتاب، هذا يدل على الكتابة، يدل على الكتابة. نعم.
المرتبة الثالثة، المشيئة، فنؤمن بأن الله تعالى قد شاء كل ما في السماوات والأرض، لا يكون شيء إلا بمشيئته، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن.
نعم. ومشيئة الله عز وجل نافذة، فنحن نؤمن بأن الله تعالى قد شاء كل ما في السماوات والأرض، وأنه لا يكون في ملكه إلا ما شاء سبحانه وتعالى. وما تشاءون إلا إيش؟ إلا أن يشاء الله. فلا يكون أمرا إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى وبإذن الله سبحانه وتعالى. فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فلن يكن شيء إلا بمشيئة الله وإذن الله تبارك وتعالى. نعم.
المرتبة الرابعة، الخلق، فنؤمن بأن الله تعالى خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض.
نعم. هذا
وهذه المراتب الأربع شاملة لما يكون من الله تعالى نفسه ولما يكون من العباد، فكل ما يقوم به العباد من أقوال أو أفعال أو سلوك فهي معلومة لله تعالى مكتوبة عنده، والله تعالى قد شاءها وخلقها لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين.
فكل ما يعمله العباد من أعمال وأقوال وتروك كلها قد علمها الله تبارك وتعالى وشاءها سبحانه وتعالى وكتبها في اللوح المحفوظ وخلقها الله تبارك وتعالى. ولذلك قال الله جل وعلا والله خلقكم وإيش وما تعملون، أي والذي تعملونه قد خلقه الله عز وجل وشاءه وأراده سبحانه وتعالى. قال أو التروك، ما المقصود بالتروك؟
عدم العمل.
ها؟
عدم العمل.
عدم يعني وضح بمثال يعني. ها؟
يعني
أو التروك. الآثام. التروك الآثام، الذنوب والمعاصي مثل الزنا ومثل الخمر وهكذا. فهذه كلها أيضا يعلمها الله تبارك وتعالى وكتبها الله تبارك وتعالى عنده في اللوح المحفوظ. نعم.
وقال تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد.
نعم.
وقال ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفعلون.
نعم.
وقال والله خلقكم وما تعملون.
نعم. أي والذي تعملون، أي خلقكم والذي تعملون، ما مصدرية هذه، ما موصولة عفوا، ما موصولة بمعنى الذي، أي والذي تعملونه. نعم.
ولكننا مع ذلك نؤمن بأن الله تعالى جعل للعبد اختيارا وقدرة فيما يكون الفعل، والدليل على أن الفعل على
هنا قال الشيخ بعد أن ذكر هذا الذي تقدم وهو الإيمان بهذه المراتب وهو علم الله تبارك وتعالى وكذلك كتابة ما أراد الله تبارك وتعالى ومشيئته سبحانه وتعالى والخلق، فما دام أن هذا كله مكتوب قد يقول الإنسان أنا ما دام أني مكتوب كل شيء عني فأنا ليش أعمل؟ زين ولا لا؟ أنا أترك العمل وأترك هذه الأمور. وبعضهم يقول أن الإنسان ليس له إرادة وليس له مشيئة. الشيخ أراد أن يرد على هؤلاء، ولذلك الكلام الذي سيأتي معنا كلام مهم جدا. قال ولكننا مع ذلك نؤمن بأن الله جعل للعبد اختيارا وقدرة. الآن يا إخوان نحن مجيئنا إلى المسجد حتى نوضح لكم معنى إيش اختيارا وقدرة. حينما جئنا إلى المسجد ألم نأتي مختارين مريدين أليس كذلك قادرين؟ هذا في أحد أجبرك؟ في أحد حملك على هذا بالقوة؟ أبدا، إنما كان باختيارك وبقدرتك. فكذلك أعمالك في هذه الحياة ما كان من خير فهو باختيارك وقدرتك، وما كان من شر فهو كان إيش باختيارك وقدرتك. وهذا يا إخوان جميع العقلاء يتفقون عليه، جميع العقلاء ما يخالف في هذا عاقل أبدا، حتى في أمور الدنيا الآن. ألست أنت الذي تختار عمل الذي تريده سواء كان في التجارة أو كان غيرها من الأعمال، تختاره وتريده وأيضا عندك القدرة تعمل وتنجزه. كذلك فيما يتعلق بأمور الآخرة من الأعمال الصالحة فإنها كلها باختيارك وبقدرتك. ولذلك قال الشيخ رحمه الله قال بهما يكون الفعل، أي بالاختيار والقدرة يكون الفعل. إنسان ما عنده اختيار، ما عنده إرادة، ما عنده قدرة، هذا لا ينسب إليه فعل، لا ينسب إليه إيش فعل. نعم. وسيأتي مزيد تفصيل أكثر. نعم.
قال رحمه الله والدليل على أن فعل العبد باختياره وقدرته أمور، الأول قوله تعالى فأتوا حرثكم أن شئتم.
نعم. هنا نريد أن نقف عند تقريبا كل آية. قال الدليل على أن العبد أو فعل العبد يكون باختياره وقدرته، قال من القرآن فأتوا حرثكم. فأتوا إيش يسمى هذا؟ فعل، صح ولا لا؟ أن شئتم إيش يسمى؟ إرادة، صح ولا لا؟ حرثكم فأتوا حرثكم نساءكم، نساءكم هم حرثكم، فهذا يدل على أن العبد هو الذي اختار وهو الذي فعل. نعم. الآية اللي بعدها
وقوله ولو أراد
لو أرادوا، ولو أرادوا، أرادوا يعني هنا الإرادة والاختيار، الخروج للجهاد قال لأعدوا وهو الفعل لأن الإعداد فعل، لأعدوا له عدة، فهذه كلها تدل على أن العبد له اختيار وإرادة. قال فأثبت
للعبد إتيانا بمشيئته وإعدادا بإرادته.
نعم.
الثاني توجيه الأمر والنهي إلى العبد، ولو لم يكن له اختيار وقدرة لكان توجيه ذلك إليه من التكليف بما لا يطاق.
نعم.
وهو وهو أمر تأباه حكمة الله تعالى ورحمته، وخبر الصادق في قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، ليست أوامر؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لا تقربوا الزنا. زين، آيات كثيرة جدا كلها فيها إيش؟ فيها أمر وفيها نهي. لو لم يكن عند الإنسان اختيار وقدرة لما وجه إليه الأمر، لأنه يكون مكلف بما لا يطيق، أمر لا يطيقه، ليس لي فيه اختيار ولا قدرة، لا أطيق. ولذلك الإنسان إذا كان في مرحلة لا يطيق العمل، يعني لا يستطيعه، فإنه يسقط عليه. الآن نضرب صورة واضحة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلي قائما، هذا هو الواجب، أن تصلي قائما. قال فإن لم تستطع فصلي إيش؟ جالسا. ما لك قدرة تصلي إيش؟ تصلي جالس. ليس لك قدرة على القيام فتصلي جالس. ليس لك قدرة على الصيام. حينما يبلغ الإنسان من سن معين، وهم كبار السن الشيوخ والعجائز، فلا يطيقون الصيام، يعني ما يستطيعون الصيام، معفو عنه، فلا يصومون، فلا يكونون مكلفين بهذا الأمر. فالأمر والنهي إنما يتوجه إلى من؟ يتوجه لمن عنده اختيار وإرادة وعنده قدر. ولذلك الله وجه لنا الأمر، وجه لنا كذلك النهي. ولذلك قال عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
الثالث مدح المحسن على إحسانه، وذم المسيء على إساءته، وإثباته وإثابته.
نعم، وهذا واضح. نعم.
وإثابة كل منهما بما يستحق، ولولا أن الفعل يقع بإرادة العبد واختياره لكان مدح المحسن عبثا وعقوبة المسيء ظلما، والله تعالى منزه عن العبث والظلم.
سبحانه. نعم. يعني الحين لو جانا واحد، احنا مسويين مسابقه للعيال اللي يحفظون القران عند مسجد الشيخ مبارك، وهم جو وحفظوا حضروا الفتره هذه كلها، فلما جاء يوم التكريم جانا واحد لا حضر الدوره ولا حفظ القران ولا شيء، قال لا اعطوني من اللي تعطونهم الجوائز هذه، لو عطيناه ظلمنا إيش؟ ظلمنا اللي يحفظه، إذ أنهم صبروا وكافحوا وجاهدوا وصبروا، فيكون إعطاؤه للجائزة عبث صراحة. كذلك المحسن في الدنيا حينما يعمل الصالحات فإن الله يجازيه إيش؟ بالحسنات، والمسيء الواقع في السيئات فإن الله عز وجل يجازيه بسيئاته. نعم.
الرابع أن الله تعالى أرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل.
نعم.
ولولا أن فعل العبد يقع بإرادته واختياره ما بطلت حجته بإرسال الرسل.
نعم.
الخامس أن كل فاعل يحس أنه يفعل شيئا ويتركه بدون أي شعور بإكراه، فهو يقوم ويقعد ويدخل ويخرج ويسافر ويقيم بمحض إرادته، ولا يشعر بأن أحدا يكرهه على ذلك، بل يفرق تفريقا واقعيا بين أن يفعل شيئا باختياره وبين أن يكرهه عليه مكره. وكذلك فرق الشرع بينهما تفريقا حكميا، فلم
يعني مثل الآن لما تقول له لدك قم صل يسمعك ويقوم يسلم، يروح يسلم، تجيه بعدين مثلا تقول له يا ولد قم صل، يقول لك لا ماني مصلي. الأول قام باختياره صح وبقدرته، الثاني قال لك لا ماني مصلي، تقول ما أنت مصلي، تقوم ترفع العقال عليه، يخاف منك صح ويقوم قيامه، هذا قيامه إيش؟ قيام مكره صح ولا لا؟ ذال من العقال، ذال لا تضربه فيقوم. فهذا هو، هذا الذي يريده الشيخ، قال باختياره وبين أن يكرهه عليه مكره، أنت قومت خليته أكرهته، قام غصب عنه. وإن كان هذا يا أخوان ترى من ناحية الأمر بالصلاة مطلوب، ترى يا أخوان ترى إذا عيالك ما يصلون واجب عليك أنك تأمرهم بالصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال امروهم بالصلاة لسبع واضربهم عليه إيش؟ لعشر، لكن أنا أضرب مثال حتى يتضح المعنى، حتى يتضح المعنى. نعم.
ونرى أنه لا،
على كل حال جميع شؤوننا حياتنا كلها نفعلها باختيارنا وقدرتنا، كلها كما ذكر الشيخ نفعلها باختيارنا وقدرتنا، ما في أحد يكرهنا ولا في أحد يجبرنا، وهذا كله يدل على أن الإنسان له إيش؟ له اختيار، كما قال الله جل: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. نعم.
وكذلك فرق الشرع بينهما تفريقا حكميا، فلم يؤاخذ الفاعل بما فعله بكرا عليه فيما يتعلق بحق الله تعالى.
أما حق الآدمي لا، يعني حق الله عز وجل، قال الله عز وجل: قال إلا من أكره، يعني اللي يحمل على الكفر، قال فمن شرح بالكفر صدرا، لا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا. فإذا حمل الإنسان على الكفر بالإكراه، حطوا السيف على رقبتك ولا حطوا المسدس في راسك وقالوا لك أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، لو كفرت قلت كلمة الكفر في حق النبي صلى الله عليه وسلم كما حدث لعمار بن ياسر رضي الله عنه، فإن الكفار أجبروه على أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم بالإكراه بالقوة، فسب النبي صلى الله عليه وسلم عمار رضي الله عنه، فمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي، قال: يا رسول الله لقد قالوا كيت وكيت وقلت فيك كلمة سيئة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئن يا رسول الله، مطمئن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن عادوا فعد، ما دمت كذلك فإن عادوا عد. فحق الله تبارك وتعالى الإكراه، إذا أكره العبد على شيء مما يتعلق بحق الله عز وجل فيكون معذورا، أما حق الآدميين لا، لا يضمن، لا يسقط. مثال: لو أن إنسانا قال لك، حط السلاح على راسك وقال لك: اسمع اقتل فلان ولا ذبحتك، إذا ما قتلته ذبحتك، لا يجوز لك أن تقتله، لأن نفسك ليست إيش؟ ليست بأولى من نفسي، فلا يجوز ذلك. أو قال لك: اسرق، اذهب واسرق من فلان، أو أتلف سيارة فلان، فإذا أتلفتها فأنت تضمن هذا الأمر، لأن حقوق الآدميين لا تسقط بالإكراه. نعم.
قال رحمه الله: ونرى أنه لا حجة للعاصي على معصيته.
هذا مهم جدا، اقرأ الكلام هذا انتبهوا له، مهم جدا، وكل الذي تقدم كله مهم، لكن الآن اسمعوا ماذا يقول بعد.
قال: ونرى أنه لا حجة للعاصي على معصيته بقدر الله تعالى، لأن العاصي يقدم على المعصية باختياره.
يعني لو أن إنسان قلت له: فلان لماذا تسرق؟ قال لك: والله يا أخي الله قدر عليه، قدر الله عليه هذا. نقول له: ما الذي يدريك أن الله قدر عليك؟ هل اطلعت على اللوح المحفوظ؟ لا، لم يطلع. ولذلك رجل سرق في عهد عمر رضي الله عنه، فقال له عمر: لماذا تسرق؟ لماذا سرقت؟ قال: أمر مقدر علي. فقام عمر قال: ونحن بقدر الله نقطع يدك. فقطع عمر رضي الله عنه يده، وهذا حتى يرد من هو على شاكلته ممن يحتج بالقدر على إيش؟ على المعاصي. نعم.
قال: ونرى أنه لا حجة للعاصي على معصيته بقدر الله تعالى، لأن العاصي يقدم على المعصية باختياره من غير أن يعلم أن الله تعالى قدرها عليه، إذ لا يعلم أحد قدر الله تعالى إلا بعد وقوع مقدره.
يعني ما يدري الإنسان أنه مقدر عليه. مثلا الآن صار له حادث واحد، هل كان يعلم قبل أن يقع الحادث أنه سيقع له حادث؟ لا، ما كان يدري، لكن لما وقع الحادث علم أنه حادث. مات له شخص عزيز، هل كان يعلم أنه سيموت، أن فلان سيموت الساعة الفلانية؟ لا يعلم، لكن لما مات علم أن الله قدر على هذا الموت. وهكذا رسب في الاختبارات، ما كان يدري أنه سيرسب في الاختبارات، لكن لما رسب في الاختبارات وقع القدر علم أن الله قدر هذا الأمر. كذلك الذنوب والمعاصي، فالعبد لا يدري، فلما تقع يعلم أن هذا الأمر قد قدره الله عز وجل. نعم.
لا يعلم أحد قدر الله تعالى إلا بعد وقوع مقدوره، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، فكيف يصح الاحتجاج بحجة لا يعلمها المحتج بها حين أقدامه على ما اعتذر بها عنه؟ وقد أقر الله تعالى هذه الحجة بقوله: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون.
في هذه الآية أبطل الله عز وجل حجته بكلمة هنا في هذه. أنا أريدكم يعني كل واحد منهم يكون يشغل ذهنه. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. أبطل الله عز وجل حجتهم بكلمة هنا في الآية. ها؟
هل عندكم؟
ها؟
هل عندكم من علم؟
لا.
إن تتبعون إلا الظن.
لا. ها؟
إن تتبعون إلا الظن وإن
لا لا لا. هاي شيخ مبارك. ها؟ شلون؟ السؤال الآية فيها كلمة تدل على بطلان ما احتجوا به من القدر على وقوعهم في الشرك وتحريم ما أحل الله عز وجل. ها؟ لا لا لا.
كذب كذب.
لا لا. كذب هذا هي أمر منتهي. ها؟
علم.
لا لا. بأسنا. بأسنا يعني عذاب الله تبارك وتعالى. ولو لم يكونوا مستحقين للعذاب لما عذبهم الله، يعني لو كان لهم عذر لعذرهم الله عز وجل، ولكن الله عز وجل قال حتى ذاقوا بأسنا، ذاقوا عذاب الله تبارك وتعالى، فدل على أن حجتهم واهية وساقطة. واضح يا شيخ؟ أكيد؟ نعم كمل.
ونقول للعاصي المحتج بالقدر: لماذا لم تقدم على الطاعة مقدرا أن الله تعالى قد كتبها لك؟ فإنه لا فرق بينها.
أعيدها لكم ولا واضحة؟ ها؟ أعيدها لكم. هم ليش يقولون؟ يقول سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشرك، يعني لو أراد الله ما وقعنا في الشرك، مثل اللي يقولونها أنا أهل الذنوب والمعاصي. الله عز وجل طبعا قال لا شك، قول الله حق، قال كذلك كذب الذين من قبل، أي احتجوا بمثل ما احتجوا به. إيش قال الله عز وجل؟ قال حتى ذاقوا بأسنا. لو كانت حجتهم صحيحة هل سيذوقهم البأس؟ ما يذوقهم البأس يا أخي، ما يذوقهم العذاب. فدل على أنها حجة باطلة مردودة على صاحبها. نعم.
ونقول للعاصي المحتج بالقدر: لماذا لم تقدم على الطاعة مقدرا أن الله تعالى قد كتبها لك؟
أي سبحان الله، تقول لكم الصلاة صل، يقول يا أخي ما الله أراد هدايتي، يقول يا أخي وش درك إن الله ما الله أراد هدايتي، قم يا أخي صل، أقدم على الصلاة يا أخي. وهكذا سائر إيش؟ سائر الطاعات. لماذا تحتج بالقدر على الذنوب والمعاصي ولا تحتج بالقدر على إيش؟ على فعل الطاعات. نعم.
فإنه لا فرق بينها وبين المعصية في الجهل بالمقدور قبل صدور الفعل منه. ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بأن كل واحد قد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار، قالوا أفلا نتكل وندع العمل؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له.
نعم. هذا الله أكبر، شوف انظري، هذا جواب عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم. والله لو أراد الإنسان أن يجيب بجواب غير هذا الجواب، يبحث عن جواب أفضل من هذا الجواب، ما استطاع ما استطاع. يعني الصحابة رضي الله عنهم لما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن كل إنسان قد علم مقعده من الجنة ومقعده من النار، الصحابة فهموا ما دام أن مقاعدنا يعني على ما قال أمرها مفروغ وخالص ومنتهي، لما نعمل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، يعني لما قال هل نترك العمل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، لا تترك العمل، لأن أنتم واجب عليكم أن تعملوا. أما مقعدك من الجنة ومقعدك من النار غيب لا تعلمه أنت، ولا تدري أنت هل مقعدك في الجنة ومقعدك في النار، فلا تعلم. لكن الذي يجب عليك أن تعلمه أنه يجب عليك العمل، ولذلك قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له ولما أراده الله عز وجل له. فأهل الطاعة سيعملون في الطاعة، وأهل المعصية سيعملون بالمعصية. الإنسان يعمل ويبذل، والله عز وجل يهدي ويرشد سبحانه وتعالى. نعم.
ونقول للعاصي المحتج بالقدر: لو كنت تريد السفر لمكة وكان لها طريقان، أخبرك الصادق أن أحدهما مخوف صعب والثاني آمن سهل، فإنك ستسلك الثاني ولا يمكن أن تسلك الأول وتقول إنه مقدر عليك، ولو فعلت لعدك الناس في قسم المجانين. ونقول له أيضا، لو عرض عليك وظيفتان إحداهما ذات مرتب أكثر فإنك سوف تعمل فيها دون الناقصة، فكيف تختار لنفسك في عمل الآخرة ما هو الأدنى ثم تحتج بالقدر؟ ونقول له أيضا، نراك إذا
يعني أمر الدنيا، أمر الدنيا حريص عليها الإنسان، يبحث على ما إيش ما هو أفضل له، لكن إذا جاء هذا العاصي الذي يحتج بالقدر، إذا جاء فيما يتعلق بطاعة الله ومعصية الله أخذ يحتج بالقدر.
ونقول له أيضا، نراك إذا أصبت بمرض جسمي طرقت باب كل طبيب لعلاجه وصبرت على ما ينالك من ألم عملية الجراحة وعلى مرارة الدواء، فلماذا لا تفعل مثل ذلك في مرض قلبك بالمعاصي؟
الله أكبر. وأمراض القلوب أشد من أمراض الأبدان، أمراض القلوب أشد من أمراض الأبدان، ولذلك الإنسان يجب عليه أن يسعى في سلامة قلبه وطهارته من الأمراض التي تصيبه، لأنه إذا سلم القلب استقام الجسد وزكت نفسه وكانت طيبة مرضية لله تبارك وتعالى بالأعمال الصالحة. نعم.
ونؤمن بأن الشر لا ينسب إلى الله تعالى لكمال رحمته وحكمته. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والشر ليس إليه، رواه مسلم. فنفس قضاء الله تعالى ليس فيه شر أبدا، لأنه صادر عن رحمة وحكمة، وإنما يكون الشر في مقضياته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الجنود الذي علمه الحسن رضي الله عنه، وقني شر ما قضيت، فأضاف الشر إلى ما قضاه. ومع هذا فإن الشر بالمقضيات ليس شرا خالصا محضا، بل هو شر في محله من وجه خير من وجه، أو شر في محله خير في محل آخر.
نعم. يقول، ونؤمن بأن الشر لا ينسب إلى الله، يعني لا ننسب الشر إلى الله، أي إلى فعل الله تبارك وتعالى، فالله عز وجل لا يفعل إلا خير سبحانه وتعالى، ولكن الشر ينسب في المقضيات والمفعولات التي يفعلها الناس والتي يقدرها الله تبارك وتعالى، ولذلك الحوادث شر، أليس كذلك؟ شر هي يكرهها الإنسان، فهذه مفعولات واقعة، ولكن فعل الله تبارك وتعالى فإنه لا ينسب إليه الشر سبحانه وتعالى، ولذلك وهذه المقضيات التي يقدرها الله عز وجل، المفعولات التي تقع، فإنها ليست شرا محضا، بمعنى أنه لا يوجد فيها خير بوجه من الوجوه، بل سيكون فيها خير بوجه من الوجوه. وسيضرب لها مثالا الشيخ، قال: فالفساد في الأرض
من الجذب والمرض والفقر والخوف شر، لكنه خير في محل آخر. قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون.
هنا الفساد الذي في الآية هو الجد وهو المرض وهو الفقر الذي يصيب الناس، وهذا بسبب ماذا؟ بسبب ذنوبهم، والله عز وجل يصيبهم بهذه الأمور لأي شيء؟ هو شر، ليس كذلك؟ هذه المقضيات التي وقعت شر، لكنها ليست شرا محضا، لأن الأمر الذي يترتب عليها أفضل من ذلك، وهو أن يرجعوا إلى الله تبارك ويتوبوا إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك الإنسان يبتلى فيصبر فينال رضوان الله تبارك وتعالى. نعم.
وقطع يد السارق ورجم الزاني شر بالنسبة للسارق والزاني في قطع اليد وإزهاق النفس، لكنه خير لهما من وجه آخر، حيث يكون كفارة لهما، فلا يجمع لهما بين عقوبتي الدنيا والآخرة، وهو أيضا خير في محل آخر، حيث إن فيه حماية الأموال والأعراض والأجساد.
نعم. فصل مع الباقي إلى الفصل الأخير، وهو ما يترتب على الثمرات التي تكون من هذه العقيدة، العقيدة التي هي أصول الإيمان الستة انتهت، لكن الشيخ سيذكر ثمرات عظيمة من ثمرات الإيمان بالله تبارك وتعالى وبالملائكة وبالكتب والكتب وكذلك بالرسل، وهذه التي يجنيها العبد حينما يؤمن بالله تبارك وتعالى له ثمرات، وحينما يؤمن بالكتب له ثمرات، وحينما يؤمن بالرسل له ثمرات، وهكذا. نعم.
قال رحمه الله: فصل. هذه العقيدة السامية المتضمنة لهذه الأصول العظيمة تثمر لمعتقدها ثمرات جليلة كثيرة. فالإيمان بالله تعالى وأسمائه وصفاته يثمر للعبد محبة الله وتعظيمه وتعظيمه الموجبين للقيام بأمره واجتناب نهيه. فالإيمان بالله تعالى وأسمائه وصفاته يثمر للعبد محبة الله وتعظيمه الموجبين للقيام بأمره واجتناب نهيه. والقيام بأمر الله تعالى واجتناب نهيه يحصل فيهما كذلك في الدنيا والآخرة للفرد والمجتمع. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرا بأحسن ما كانوا يعملون.
قال: فالإيمان بالله تعالى وأسمائه وصفاته له ثمرات. حينما تعرف أسماء الله عز وجل، تعرف صفاته، يورثك ماذا؟ محبة الله، ويورثك أيضا تعظيم الله تبارك وتعالى، ويورثك أيضا الخوف من الله تبارك وتعالى. حينما تعلم أن الله رحيم ورحمن وكريم يورثك القرب منه ومحبته، تتلمس رحمة الله تبارك وتعالى حتى يرحمك الله عز وجل، تتلمس كرم الله عز وجل وجوده سبحانه وتعالى حتى يجود عليك في الدنيا ويجود عليك في الآخرة. حينما تعلم أن الله رقيب سميع بصير يورثك الخشية من الله ومراقبة الله تبارك وتعالى. تقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها لما جاءت خولة بنت حكيم تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها، لأن زوجها ظهر منها، قال: أنت علي حرام كظهر أمي. فجاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها، تقول: هي تجادله في طرف البيت في طرف الخباء، تقول: وإني في طرفه الآخر، تقول: أسمع بعض حديثها وبعضه يغيب عني. تقول: فتبارك سمع الله الذي سمعها من فوق سبع سماوات. حينما تسمع هذا الحديث ماذا يورثك؟ يورثك تعظيم الله تبارك وتعالى ومراقبة الله عز وجل، الذي لا يغيب شيء عن سمعه سبحانه وتعالى من الأصوات، ولا يغيب شيء من بصره من المبصرات، فالله عز وجل قد أحاط بكل شيء. نعم.
ومن ثمرات الإيمان بالملائكة: أولا العلم بعظمة خالقهم تبارك وتعالى وقوته وسلطانه.
يعني حينما تعلم أن جبريل سيد الملائكة له 600 جناح، وأنه حينما فرد جناحيه سد الأفق من المشرق إلى المغرب من عظم خلقه عليه السلام، بل هو الذي حمل قرى لوط، قوم لوط، حملهم بجناحه حتى سمع الملائكة نباحهم في السماء ثم قلبهم رأسا على عقب بجناح. ماذا يورثك هذا؟ يورثك تعظيم الله تبارك وتعالى، وأن الله عظيم وأن الله كبير سبحانه وتعالى. فمعرفة صفات الملائكة يورثك مثل هذا الأمر، وهو تعظيم الله تبارك وتعالى. نعم.
ثانيا شكره تعالى على عنايته بعباده، حيث وكل بهم من هؤلاء الملائكة من يقوم بحفظهم وكتابة أعمالهم وغير ذلك من مصالحهم.
نعم.
ثالثا محبة الملائكة على ما قاموا به من عبادة الله تعالى على الوجه الأكمل واستغفارهم للمؤمنين.
نعم.
ومن ثمرات الإيمان بالكتب: أولا العلم برحمة الله تعالى وعنايته بخلقه، حيث أنزل لكل قوم كتابا يهديهم به،
يعني ما تركهم هملا، بل أرسل إليهم رسل وأنزل عليهم كتب تهديهم وتبين لهم الحق وتحذرهم من الشر. نعم.
ثانيا ظهور حكمة الله تعالى، حيث شرع في هذه الكتب لكل أمة ما يناسبها، وكان خاتم هذه الكتب القرآن العظيم مناسبا لجميع الخلق في كل عصر ومكان إلى يوم القيامة.
نعم.
ثالثا شكر نعمة الله تعالى على ذلك. ومن ثمرات الإيمان بالرسل أولا العلم برحمة الله تعالى وعنايته بخلقه حيث أرسل إليهم أولئك الرسل الكرام للهداية والإرشاد. ثانيا شكره تعالى على هذه النعمة الكبرى. ثالثا محبة الرسل وتوقيرهم والثناء عليهم بما يليق بهم لأنهم رسل الله تعالى وخلاصة عقيده، قاموا بعبادته وتبليغ رسالته والنصح لعباده والصبر على أذاهم. ومن ثمرات
لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وتوقيرهم، توقير الأنبياء والرسل وتعظيمهم ومعاملتهم المعاملة الواجبة. وحتى إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما يصلح أن تقول قال محمد، بل تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. يؤدبنا الله تبارك وتعالى كيف إيش نتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. كل هذه من الأمور التي يجب علينا أن نتعامل فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ومن ثمرات الإيمان باليوم الآخر أولا الحرص على طاعة الله تعالى رغبة في ثواب ذلك اليوم والبعد عن معصية خوفا من عقاب ذلك اليوم.
لأن الإيمان، إيمانك باليوم الآخر إيمانك بأنك ستسأل عن أعمالك وستحاسب عليها وستجازى عليها، فهذا يحملك على إيش؟ على الإحسان في العمل. نعم.
ثانيا تسلية المؤمن عما يفوته من نعيم الدنيا ومتاعها بما يرجوه من نعيم الآخرة وثوابها.
نعم.
ومن ثمرات الإيمان بالقدر أولا
لموضع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم موضع صوت أحدكم في الجنة خير مما طلعت عليه الشمس. هذا بس فقط موضع الصوت وليس موضع مكانه في الجنة خير مما طلعت عليه إيش؟ عليه الشمس.
ومن ثمرات الإيمان بالقدر أولا الاعتماد على الله تعالى عند فعل الأسباب، لأن السبب والمسبب كلاهما بقضاء الله وقدره. ثانيا راحة النفس وطمأنينة القلب، لأنه متى علم أن ذلك بقضاء الله تعالى وأن المكروه كائن لا محالة ارتاحت النفس واطمأن القلب ورضي بقضاء الرب، فلا أحد أطيب عيشا وأريح نفسا وأقوى طمأنينة ممن آمن بالقدر. ثالثا طرد الإعجاب بالنفس عند حصول
لذلك الموضوع. الذين يؤمنون بالقضاء والقدر أسعد الناس، أسعد الناس بهذه الحياة الدنيا، وذلك لأنهم علموا أن هذه الأمور مقدرة وأمور مقضية وأنهم غير مظلومين، بل وقعت بعدل الله وبعلم الله وبمشيئة الله تبارك وتعالى، فذلك نفوسهم تطمئن إلى هذا الأمر وترتاح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن العبد إذا أصابه شيء فلا يقول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل إيش قدر الله وما شاء وما شاء فعل. نعم.
ثالثا طرد الإعجاب بالنفس عند،
يعني مثلا الآن إذا إنسان لا قدر الله ابنه وهو جالس في البيت خرج ابنه مع الباب وراح ودعمت السيارة تعور، قلت والله لو أني مسكر الباب، لو أني ساحب المفتاح، لو أني فعلت هذا، لا يستفيد شيء من هذه الأمور. لكن حينما يعلم أن هذا كله بقضاء الله وقدر، هو الذي أخرجه من البيت وهو جالس وربما كان يراه وينظر إليه، فهذا يطمئن ويرتاح وتسكن نفسه. نعم.
ثالثا طرد الإعجاب بالنفس عند حصول المراد، لأن حصول ذلك نعمة من الله بما قدره من أسباب الخير والنجاح، فيشكر الله تعالى على ذلك ويدع الإعجاب. رابعا طرد القلق والضجر عند فوات المراد أو حصول المكروه، لأن ذلك بقضاء الله تعالى الذي له ملك السماوات والأرض وهو كائن لا محالة، فيصبر على ذلك ويكتسب الأجر. وإلى هذا يشير الله تعالى بقوله ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. فنسأل الله تعالى أن يثبتنا على هذه العقيدة وأن يحقق لنا ثمراتها ويزيدنا من فضله، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان.
وشكر الله لكم حسن استماعكم وحضوركم وتفرغكم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وأرجو أن يعني أن تسامحوا أخيكم على ضعف في التعليق وضعف في الشرح، لكن نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وجزا الله الشيخ مبارك أن أتاح لي أخيه هذا المجال حتى أجلس وأتحدث، وإلا هو أولى مني. جزاه الله خير وبارك الله فيه ونفع الله به، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.